يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 20 من شهر رجب لعام 45 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا الكريم أبي عبد الله أزهر سنغرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 61 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: بناء يعمل عند شخص يقيم في فرنسا ويرسل له أجرته عبر وسيط، وهذا الوسيط سمسار في الأموال. هذا السمسار يقبض المال بالعملة الأجنبية ويسلمها للبناء بالعملة المحلية ويأخذ فائدة البيع. ما حكم هذه المعاملة، علما أن البناء ليس لديه حساب بنكي؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في بداية هذا اللقاء الجديد مع إخواننا وأحبائنا عبر هذه الإذاعة، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء مع غيره من اللقاءات مع جميع إخواننا عبر هذا المنبر الدعوي الذي نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا فيه لمثل هذا الخير، أن نتناصح في الله وأن نتذاكر فيه على وفق ما يرضيه، تعظيما لهذا الدين القويم ولمنهج سيد الأولين والآخرين، لا تعظيما لزيد أو عمر أو أحد من الخلق، ولله الحمد والمنة، ودفاعا عن منهجنا الذي أخذناه عن أئمتنا وعلمائنا لا دفاعا عن شخص أو إنسان مهما كان، فله الحمد والمنة. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذه المعاملة التي قال فيها السائل عن هذا الذي جعله صاحب العمل وسيطا بينه وبين البناء، وهو من تجار العملة بمعنى أنه يتاجر فيها، ولما كان صاحب العمل مقيما في بلاد الكفر، وأنا أحب أن أسمي الأمور بمسمياتها لعل في ذلك ذكرى للذاكرين وعبرة للمعتبرين، أنه يسمع أنه في بلاد الكفر، ويتبادر إلى ذهنه مباشرة أنه يجب عليه أن يترك هذه البلاد وأن يهجرها لبلاد المسلمين، وهذا واجب من الواجبات، والإقامة على هذا الأمر من أعظم المحرمات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من رواية أبي داود رحمة الله عليه: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. براءة النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم هذا فعله وصنيعه، إقامته في بلاد الكفر. أما عن هذه المعاملة، فالمعاملة إذا كانت بضوابطها الشرعية، ما دام أن التعامل في أصناف ربوية، وهذه العمولات كما استقر أمر الفقهاء على أنها أصناف ربوية، وبالتالي لا يجوز صرفها إذا اختلفت إلا يدا بيد، يجوز فيها التفاضل ولا تجوز فيها النسيئة، وهذا من ربا النسيئة، وشأن الربا عند الله تبارك وتعالى عظيم. فإذا تمت هذا المعاملة بمثل هذه الصفة الشرعية فلا حرج في ذلك، ما دام أنه وسيط وموكل من قبل صاحب العمل أن يسلم هذا المال بهذه العملة، فيقوم بصرفها إلى الدينار وتحويلها لصاحبها، والعملية تكون على العرف فيها، يعني عرف هذا التعامل، والله أعلم. أما إذا كان يعني صرفها بغير هذه الطريقة فهذا من الربا المحرم، وبالتالي لا يجوز عليه فعل هذا ولا يجوز صنيعه هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. أما البناء فلا دخل له في هذه العملية ما دام أنه يأخذ أجرته، ومن كلف بأداء هذه الأجرة هو المطالب بتصحيح معاملته بتصحيح هذا الصرف، والله تبارك وتعالى أعلم بالنسبة للجواب على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عامل في محل يأمره صاحب المحل ببيع الحليب المدعم بأكثر من السعر الذي حدده ولي الأمر، ومصالح التجارة تشدد في هذا الأمر كما هو معلوم، حتى أنها قد تعاقب المخالفين بالسجن وغرامة مالية كبيرة. يسأل هذا العامل عن حكم عمله في هذا المحل، وما هي نصيحتكم له، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه المعاملة التي تفشت في أوساطنا وفي معاملاتنا من وجود هذه التجاوزات والمخالفات لولي الأمر الذي أوجب هذه التعاملات، لأن هذه السلع المدعمة التدعيم لها معقول المعنى، ولي الأمر أراد من خلاله التخفيف والتيسير على الناس في معاملاتهم بخفض أسعار المواد الأساسية منها الحليب، وأمر بعدم تجاوز هذا السعر، أمر التجار. فهذا في حد ذاته ليس معصية، ونحن مأمورون بطاعة ولي الأمر في مثل هذه الأمور، ولا نطيعه في معصية الله. وما دام أن هذا ليس معصية فطاعته واجبة. وإذا رأى هذا التاجر أن هذا السعر لا يناسبه، يعني يعفي نفسه من هذا النوع من السلعة ولا يبيعه في محله. أما أن يبيعه مع مخالفة ولي أمره فيما حدده، يعني خاصة أن هذه المسألة وإن كان فيها الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الله جل وعلا هو المسعر، لكن هذه الأمور مما يقال فيها أنها من باب درء المفسدة وجلب المصلحة، وهذا له اعتباره في الشرع. إذا رأى ولي الأمر أن مثل هذا فيه تخفيف على الناس وإصلاح لمعاشهم، له أن يلزم الناس بمثل هذا، له أن يلزم الناس بمثل هذا. ولهذا نقول نحن أن هذا التاجر وقع في هذه المخالفة، وهذا في معصيته لولي الأمر في هذا الأمر الذي ظهرت مصلحته وبانت فائدته بإذن الله جل وعلا. هذا والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة يصومون أيام الليالي البيض والتاسع والعاشر من المحرم على حسب رؤية السعودية، ويعللون ذلك بأنها أكثر دقة في تحري رؤية الهلال، فهل هذا صحيح؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال، وهو من الأسئلة التي تتكرر دائما وأبدا في مثل هذه المناسبات التي نعتمد فيها على الرؤية، يعني رؤية الهلال، ويقع الخلاف بين الناس في من يعتمد رؤية بلده وفي من يعتمد رؤية بلد آخر بحجة هذه الدقة أو التحري أو ما إلى ذلك، دون الاعتبار بحقيقة المسألة الشرعية، وأنها تنبني تحت أصل من الأصول في هذا الباب. هذا الأصل هو ما يعرف عند الفقهاء باختلاف المطالع، هل نقول بها أم لا، بمعنى إذا قلنا باختلاف المطالع علمنا بعد ذلك أنه قد يكون لكل بلد رؤية بحسب مطلع هلالها، وهذا هو الصحيح عند أهل العلم. أضف إلى ذلك أن هذا يتوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بلزوم صيام الناس وعدم مخالفتهم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وهل هذا خاص بالمكتوب، يعني الصيام، صيام الفريضة رمضان، أو هو عام؟ والأصل في هذا أنه عام، لأن الأمة أو الناس إذا اجتمعوا على صيام فريضة الأصل أن يصوموا في وقت واحد، لا أن يصوم هذا اليوم والثاني غدا ويحتجون بأنهم اجتمعوا على صيام هذه الأيام الفضيلة، هذه مخالفة في حد ذاتها. والذي يهمنا في هذا أننا نوافق النصوص لا أننا نخالفها، والأوفق للنص هو الصيام مع الناس، الصيام مع الناس. والخطأ قد يكون واردا، فحتى لو أخطأنا في تحديد اليوم وصمنا مجتمعين على هذه الطريقة يكون هذا أفضل لنا عند ربنا فيما نعتقد، والله تبارك وتعالى أعلم، يعني بناء على الأمرين السابقين: اختلاف المطالع والاجتماع على الصيام في يوم واحد وعدم التفرق فيه والاختلاف عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الذي ظهر لنا وترجح لدينا من خلال أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: دائما ما أردد على لساني وأقول يبقى الله ويفنى كل شيء، ما قولكم في هذه الكلمة التي أتقرب بها إلى الله وأعني أني أذكر الله عز وجل بها، هل يجوز ذلك أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول جوابا للأخت السائلة متعلق بهذه العبارة التي يرددها الناس، وربما البعض منهم يكثر من ذكرها وإرادها، وهي قولهم يبقى الله ويفنى كل شيء، يبقى الله ويفنى كل شيء، أو بلفظ آخر يبقى الله ويفنى الناس. هذا من حيث المعنى صحيح، الله تبارك وتعالى لا يفنى ولا يبيد ويبقى، والخلق كلهم يهلكون ويموتون ويفنون، هذا اعتقاد ينبغي أن يعتقد. ولكن الذكر هذا وجعله بمثابة ما يردده المسلم من الأذكار، هذا الواجب فيه أن نكون متبعين لا مبتدعين، بمعنى أنه يلزمنا لزوم الأذكار المأثورة أو الأذكار المسنونة، هذه الأذكار التي فيها البركة وفيها الأجر والثواب وفيها تحصيل الخير من خيري الدنيا والآخرة، وفضائل الذكر كثيرة ولله الحمد والمنة. فالواجب علينا أن نلزم الأذكار المسنونة. إذا كان الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه وردا من الأوراد وذكرا من الأذكار فيخالف في لفظة هي في من حيث المعنى صحيحة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت بنبيك الذي أرسلت، قال الصحابي برسولك، فصحح له النبي عليه الصلاة والسلام في إشارة إلى أنه ينبغي التقيد بالألفاظ المأثورة، لا أن نغير ولا أن نبدل ولا أن نزيد، وإن كان المعنى صحيح، العبرة كذلك بالموافقة، بموافقة السنة في أذكارنا كلها. وهذا ما نبه إليه علماؤنا عند هذا الحديث. فقولنا يبقى الله ويفنى كل شيء صحيح من حيث المعنى، ولكن غير صحيح من حيث الالتزام وجعله كالأذكار المأثورة المسنونة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ومثل هذه الأمور ينبغي على المسلم أن يكون متأصلا فيها، يعني على علم بأصلها ومدلولها وكيفية استعمالها حتى لا تكون المخالفة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعليق اللوحات التعليمية في المسجد في اتجاه القبلة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذه اللوحات التي جرت عادة الناس في هذه الأزمنة المتأخرة على استعمالها في المساجد، وهي وضع لوحات إما أن يكون فيها دعاء أو ذكر أو تعليم للصلاة أو بيان للأذكار المسنونة التي تكون عقب الصلوات أو إلى ذلك من مثل هذه الأمور. مثل هذا داخل تحت الأصل، وهو الأصل في الأشياء الإباحة، ما دام أنه لا يوجد نص يمنع من مثل هذا، ومثل هذا داخل في عموم التعليم والنصح والتوجيه، لأنه قد يعترض معترض ويقول أن هذا لم يكن في الزمن الأول، وهذا اعتراض في محله، لم يكن في الزمن الأول وكان بإمكان الصحابة أن يجعلوا مثل هذا وأن يجعلوا لوحات، ولكنهم ما فعلوه. والعلماء في مثل هذه الحالات يذكرون الضابط في التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة، كما ذكر هذا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وأن الفرق أن البدعة هي ما أمكن المقتضي كان قائما وأمكن فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه فعله، هذا يكون من قبيل البدع. ومثل هذا قد ينطبق تماما على مثل هذا العمل، ونحن جاوبنا على التسليم بالأمر الثاني، يعني حتى لو كان هذا الفعل في ذاته جائزا فإنه لا ينبغي أن يجعل في قبلة المصلين تشويشا عليهم، وهذا له ما يدل عليه في السنة. أمر الصلاة عظيم عند الله تبارك وتعالى، ونحن مأمورون بتعظيمه، فإذا أمرنا بمثل هذا ودل الدليل عليه زيادة على هذا لقد ألهتني في صلاتي آنفا، لما جعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ستائر فيها بعض التصاوير، ألهت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، شوشت عليه، فكان هذا دليلا على أنه لا ينبغي أن تكون أشياء في قبلة المصلي قد تشوش عليه في صلاته، من مثل هذه الأمور التي تعلق أو توضع أو ما إلى ذلك، كالسجاد الذي يكون أو تكون عليه زخارف والستار وما إلى ذلك، والزخارف التي نهينا عنها في المساجد، هذا كله لأجل هذا الأمر. وبالتالي إذا كان ولا بد وضع مثل هذه اللوحات، فالواجب أن تكون خلف المسجد، يعني ليست في قبلة المصلين، ليست في قبلة المصلين. والعلم عند الله تبارك وتعالى جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المداومة على صيغة معينة بعد الرفع من الركوع، في الركعة الأولى صيغة وفي الثانية صيغة أخرى، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بصيغ الذكر التي تكون في الصلاة، سواء ما تعلق بما بعد الرفع من الركوع أو غيرها، فينبغي التفريق بين ما هو من الأذكار المأثورة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها وسنها لنا، فالأصل فيها هذه هو الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، حتى وإن أدى إلى المداومة عليها، لأنه المداومة سنة زائدة تستوجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها كذلك، داوم عليها. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها تارة ويستعمل غيرها تارة أخرى، هذا في حقيقته ليس من اختلاف التضاد، هذا من اختلاف التنوع الذي يكون في مثل ألفاظ الذكر المسنون. فهذا إذا التزم بصفة من هذه الصفات الثابتة المأثورة لا حرج في ذلك، وإن كان الأولى هو التنويع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يجي مثلا، وهذا كثيرا ما نسأل عنه، من صيغ التسليم في الصلاة التسليم الواحدة وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند المالكية صفة من صفات التسليم، إلا أن بعض المالكية خصوا هذه الصفة، وجاء من بعدهم من تعصب لأقوالهم وجعلها هي الصيغة المشروعة الوحيدة، وهذا جهل فظيع. كيف تقول لصيغة ثبتت في السنة أنها هي الوحيدة مع وجود غيرها، وغيرها ثابت في السنة كذلك؟ فهذا طرف غلو، والثاني طرف غلو في الجهة الأخرى. هذا يقول لا يوجد إلا هذه الصيغة، ولا نرضى إلا بهذه الصيغة، كما يفعل الآن المتعصبة في صيغ الآذان، يعني هذه هي الصيغة الوحيدة عندهم، وإن كانت مسنونة وغيرها كذلك مسنون. التعصب حملهم، والتقليد المذهبي حملهم على معاداة بعض السنن، بعض السنن وعدم قبولها أو التزامها ومعاقبة من خالفها، وصلوا إلى درجة يعاقبون المؤذن إذا أذن بغير الصيغة التي ارتضوها. نسأل الله العفو والعافية. كيف تعاقب على ما هو سنة في دين الله، وقد يدعي بعد ذلك أن هذا أفضل حفاظا على وحدة الأمة وجماعتها واجتماعها؟ نقول هذا خطأ، كل ما ثبت في السنة فهو جامع للناس وغير مفرق لهم، الناس فقط يتعلمون ويعلمون أن هذه صيغة ثابتة وهذه صيغة ثابتة. والواجب علينا أن نتعبد ربنا تبارك وتعالى بكل ما تعبده به نبيه، لأنه سيد وخير العابدين صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي هذا التضييق، ولا ينبغي هذا التعصب المقيت الذي يخرجنا عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني هذا جوابي على هذا السؤال من حيث التأصيل له، ومن حيث المسألة الفرعية المتعلقة بهذه الصيغة التي سأل عنها السائل في سؤاله، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عرض علي أحد الإخوة أن أشتري منه سيارته بثمن أقل من ثمنها الأصلي، على أن أعيدها عليه بعد قرابة 3 أشهر، وعلى أن أستعملها في هذه المدة، مع العلم أنه يعيد إلي مالي بعد هذه الأشهر 3. فلما سألت قيل لي: هذا هو عين الربا، فماذا علي أن أفعل؟ وهل يمكن أن أقبل برهنها له حتى يعيد لي مالي وأعيد له سيارته مع استعمالها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن دائما وأبدا ننبه إخواننا على مسألة منهجية مهمة نعتقدها أصلا في بابها، وهي أن الواجب على المسلم عموما أن يسأل قبل أن يعمل، لأن العلم سابق للعمل، ما هوش يعمل الإنسان وبعد ذلك يسأل ويحاول أن يجد المخارج لما وقع فيه، وقد يكون وقع في مخالفة، فهذا مسلك غير سليم. وإذا تعود عليه المسلم كان سيره لا يرضي الله تبارك وتعالى، دائما وأبدا يجعل نصب عينيه في كل مسألة من مسائله أن العلم سابق للعمل، يسأل ثم بعد ذلك يعمل، وخاصة في مثل هذه المسائل التي يظهر من أول وهلة أن فيها شبهة وأنها غير واضحة، سيارة ورهن وما إلى ذلك، وكان يسعه أن يسير في المعاملة اليسيرة والبعيدة عن أي شبهة من الشبهات، عوض هذا المسعى الشاق وباعه واشترط عليه وكذا، هذه سيارة يأجرها لهذا الإنسان هذا تلك المدة، وإذا انتهت المدة رجعت إليه سيارته، من غير أن ندخل في هذه الشروط المخالفة لأصل البيع والشراء. أنت تشتري بضاعة ما وليس لك حرية التصرف فيها، تشتريها بشرط أن تبيعها مرة أخرى لبائعها الأول، هذا من المخالفات في هذا الباب. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا من التحايل على الربا. الربا شأنه عند الله تبارك وتعالى عظيم، والناس استعملوا أساليب كثيرة لأكل الربا، منها هذه الوسيلة يشتريها بأقل من سعرها ثم يردها وما إلى ذلك مما ذكره السائل في سؤاله. فنعتقد أن هذا مخل لأركان البيع وشروطه، والذي ننصح في مقابله أن تؤجر هذه السيارة ثم أن تسترجعها بعد انتهاء مدة تأجيرها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فيما أعتقد جوابا على هذا السؤال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل طلق زوجته عدة تطليقات في بداية صيف جوان، وهي في بيت أهلها قرابة 4 أشهر، ولم يصدر حكم المحكمة إلا في هذا الشهر، فهل العدة تحسب من جوان أم من صدور الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في الطلاق إذا وقع بشروطه، بمعنى كان طلاقا سنيا لا بدعيا، فإنه يقع منذ وقوعه، ماهوش منذ أن صدر حكم المحكمة بوقوعه، يعني حتى تخرج الورقة شهادة الطلاق، لا، يقع طلاقا إذا طلق الرجل، والرجل يطلق بلفظ من ألفاظ الطلاق وبالشروط الجائزة في ذلك حتى يكون طلاقا سنيا جائزا ومعتبرا، يعني أن لا يقع في حيض أو أن لا يقع في طهر جامع فيه زوجته التي يريد تطليقها، لأنه هذا من أنواع الطلاق البدعي الذي لا يقع عند جمهور العلماء وعلى الصحيح من أقوالهم. والخلاف بعد ذلك هل يحسب، هل تحسب تطليقة أم لا. فإذا كان طلاقا سنيا على الصفة الشرعية يحسب طلاق حتى وإن لم تصدر شهادة الطلاق. شهادة الطلاق يعتبر بها إذا كان هذا المطلق طلب الطلاق، يعني دار طلب ليطلق زوجته، وهذا الطلب بقي في المحكمة لمدة زمنية، شهر شهرين ثلاث أشهر أربعة أشهر، ثم صدر الحكم، صدر بالتطليق، حين ذاك يعتبر بصدور الشهادة، شهادة الطلاق. أما في الحالة الأولى يقع الطلاق بمجرد وقوعه، يقولها أنت طالق خلاص طلقت منه بالشروط الآنفة الذكر، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والعتاق. فلا ينبغي للمسلم أن يقلل من شأنها ويهمل أحكامها، لا يعني لا يتفقه فيها، وهذا من العيوب المنتشرة بين الناس في هذا الزمان، يتزوجون من غير تفقه في أحكام الزواج ولا الطلاق، كالذي يتاجر ويتعامل معاملات مالية من غير فقه في هذه المسائل، فيقع في المخالفات سواء علم أو لم يعلم، لأنه ما التزم الطريق السليم في هذا الباب. وأنا أعجب ممن يفتي الناس بأن الطلاق لا يقع حتى تصدر شهادة المحكمة، وهذا بلغنا عن بعضهم، ما أدري المحكمة ربما تمكث سنة، خاصة في بعض البلاد، أخبروني أنهم ربما ورقة الطلاق بعد سنة أو أكثر يتم استصدارها، فهذا فيه ضرر على الناس، ضرر على هذه المرأة التي لا تتحرر من طليقها، وهي قد تحررت، لا تتحرر من طليقها أكثر من العدة التي شرعها الله جل وعلا. الله عز وجل جعل العدة ثلاثة أشهر، ثلاث قروء، أو أن تضع حملها. نأتي بتشريع جديد، وأن هذا غير معتبر، والمعتبر أن تبدأ الحساب من وقت صدور شهادة الطلاق. سبحان الله العظيم. هذا يعني جوابنا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رب عائلة ابتلي بفقر وديون أثقلته، ولا يريد أن يعلم الناس به، حفاظا على كرامته وكرامة أهله، وخوفا من المن والأذى، وقد تضرر كثيرا هو وأفراد عائلته بسبب ذلك، خاصة في الآونة الأخيرة، علما أنه يعمل مقابل راتب شهري. ما نصيحتكم له، وبما توجهونه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بالنسبة لهذا السؤال الأخير في هذا اللقاء، والمتعلق ما ذكره السائل من حال هذا الرجل في فقره وغرمه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربته وأن يسدد دينه وأن يوفقه لكل خير. يعني مثل هذه الأمور الناس في الغالب يتعاونون مع إخوانهم، إما بالسعي لهم وسؤال أصحاب الزكاة المال لهم لأنهم من مصارف الزكاة ومن عموم الغارمين، فيسعى إخوانهم في هذا الباب إذا علموا حالهم. والرجل هذا إذا كان ساترا لحاله هذا أمر يشكر عليه في الحقيقة، إلا أنه ينبغي له أن يسعى في الطرق المشروعة لتسديد دينه بالاستعانة بالله عز وجل أولا، وهذا من أعظم الأسباب، والدعاء أن يقضي الله جل وعلا عنه دينه، والاستعانة بعموم إخوانه في هذا الباب. يلجأ بعض الناس إلى بيع ما يمتلكون من بعض الأمور التي بإمكانهم الاستغناء عنها، لأن الدين أمره عند الله عظيم، والإنسان يلجأ إليه في حالة الاضطرار إلى ذلك، ويغلب على ظنه أنه يسدد هذا الدين. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يعني كانت له النية المبيتة بأن لا يرد الدين أو ما شابه هذا، فالله تبارك وتعالى سيتلفه بإتلاف ماله ورفع البركة عنه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. والله نسأل أن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه، أن يفرج عن الجميع، أن يكشف كربتهم، وأن يفرج عنهم، وأن يقضي دينهم، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم بحمدك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، وبارك في أخي يوسف جزاه الله خيرا، وإلى اللقاء القادم بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيغرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.